بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ونحن نقترب شيئا فشيئا من رمضان، نسأل الله أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا فيه من أهل الصيام والقرآن، إنه سميع مجيب. الاستعدادات معناها أننا نأخذ بأشواط متزايدة من الشحن الإيماني والاقتراب من الله سبحانه وتعالى. وشعبان الشهر العظيم الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، نحن قد انتهينا من ثلثي الشهر، الآن سندخل في الثلث الثالث والأخير من شعبان، فلنري الله من أنفسنا خيرا. الاستعدادات لرمضان أنواع، منها الاستعداد القرآني لشهر القرآن، والقرآن هو كلام الله تعالى ووحيه ورسالته إلى خلقه، وهو الهدى والنور والبلاغ والبصيرة والذكر والفرقان والموعظة. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. القرآن أنزل في رمضان، كما قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مدح الله شهر الصيام من بين سائر الشهور لإنزال القرآن العظيم فيه، اختاره من بين الشهور لإنزال كلامه العظيم فيه. قال تعالى: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة. قال ابن عباس: أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام. شهر رمضان فرصة عظيمة لنعود عودا حميدا للقرآن قراءة ودراسة وتدبرا وتعلما وحفظا. وربما طال غياب بعضنا عن القرآن طيلة العام، فقد جاءت الفرصة للعود، والعود أحمد. كيف نستعد لرمضان من الناحية القرآنية؟ كيف نستعد لرمضان شهر القرآن؟ من وسائل الاستعداد العزم، عزما صادقا على الإقبال على كتاب الله سبحانه وتعالى. وكذلك فإن الإقبال على القرآن هو ترك لهجره، فالهجر أنواع: هجر الإيمان به، وهذا حال المشركين، وهجر التلاوة، وهجر الاستماع والإصغاء، وهذا حال المقصرين والمفرطين. فلو سألت بعض المسلمين: ما هي آخر مرة قرأت فيها القرآن؟ يقول لك: ما قرأته من كذا شهر، وبعضهم يقول من مدة كذا. مصاحف في البيوت يعلوها الغبار، كيف يعيش المسلم ويطيب قلبه وهو لا يتلو كتاب ربه؟ ننثر الصحف والمجلات والروايات وكلام البشر ومواقع التواصل وتويتر والفيسبوك والإنستغرام والقيل والقال واليوتيوب والمقاطع والنصية والمرئية والمسموعة، والقرآن ما له يعني كم نصيبه. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ طبعا من الهجر هجر التدبر، هجر التفسير، وهذا عند أكثر المسلمين مع الأسف. ربما يقرؤون، لكن ما معنى ما يقرؤون؟ هل يعرفون تفسير الآيات التي يتلونها؟ ما هو مراد الله من كلامه يا مسلم؟ يا مسلم، يا مسلمة، ما هو مراد الله من كلامه؟ يا مسلم، يا مسلمة، ما هو مراد الله من كلامه؟ كيف تعمل بالقرآن وأنت لا تعرف معانيه؟ كأنك تقرأ كتابا أعجميا. فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن. وعندنا هجر العمل، وهجر التنفيذ والامتثال للأوامر. أين الوقوف عند حلاله وحرامه؟ لقد أنزل الله تعالى القرآن للعمل، فإذا بالقرآن يصير عند كثير من المسلمين مجرد آيات تقرأ عند القبور وفي المآتم، يعني يستعملونه حتى ليتهم يستعملونه حسب السنة. عندهم الفاتحة، مع أن الفاتحة تتلى في الصلاة، الفاتحة أيضا في الاستشفاء. الفاتحة هذه السورة العظيمة صارت عند بعض الناس مجرد تلاوة لميت وفي النكاح في الخطبة، مع أنه لا دليل على قراءة الفاتحة في خطبة النكاح ولا عند الميت. لكن تعال وقل صراط الذين أنعمت عليهم، بعد قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، بعد قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ما الفرق بين إياك نعبد ونعبدك؟ ولماذا قدم إياك على نعبد؟ لماذا قدم المفعول على الفعل؟ ماذا يفيد ذلك؟ دلالة هذه الآيات على الأسماء والصفات، على أنواع التوحيد الثلاثة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذه الآية فيها، هذه السورة فيها موعظة عظيمة بيوم الدين ومالك يوم الدين الرقيب علينا، وقضية العبادة والاستعانة، والدين عبادة واستعانة، وحصر العبادة والاستعانة في الله، إياك نعبد وإياك نستعين. صار القرآن مع الأسف عند بعض الناس تصنع منه التمائم، أحجبة تعلق على الأطفال وفي مراية السيارة وفي البيت لأجل الحفظ كما يزعمون، مع أن الحفظ يكون بتلاوته، بتعويذ النفس بالمعوذتين، هذا الحفظ. أما مجرد تعلق ورق وحبر، تعلق ورقا وحبرا ثم تقول يحفظني، يحفظك هو سبحانه، يحفظك بتلاوة كتابه، يحفظك بالإيمان بكتابه، يحفظك بالعمل بكتابه، يحفظك بالاستشفاء بكتابه، يحفظك بالمعوذتين العظيمتين إذا حصنت بهما نفسك. حتى طريقة التعويذ والتحصين عند بعض الناس غلط، يريد تحصين بدون تعب، حط القرآن تحت الوسادة، علقه في المحل، علقه في المرايا، علقه في البيت، تعليق كذا تبرك عام، لكن افتح واقرأ افهم معناه تحصن به. هذا مع الأسف يا إخواني، هنا المحاسبة، ماذا فعلنا نحو كتاب الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ثم عندنا هجر خطير وهو هجر التحكيم والتحاكم، هجر تحكيم القرآن والتحاكم إليه في شؤون الدنيا والنزاعات والخصومات. لابد أن نعتقد أن أحكام القرآن تصلح لهذا الزمان ولكل زمان. هذا الكتاب ما فرطنا في الكتاب من شيء، فيه كل شيء، فيه أحكام كل شيء، وإذا ما كان بالنص فبالقياس على ما فيه وبالاجتهاد والاستنباط بما فيه، وهذا فائدة العلماء، هذه فائدة العلماء. لكن تنحية الكتاب، كتاب الله، عن الحكم، اتهام الشريعة بالضعف والقصور، الذين بدلوا وغيروا، أزالوا حكم القرآن وجعلوا قوانين وضعية، ثم بعضهم يعدل عن القرآن إلى غيره من شعر وغناء ولهو وثرثرة وإعجاب بكلام الناس، وبعضهم يهجر الاستشفاء تابعا، هجر الاستشفاء والتداوي به. نطلب أحيانا، يعني نطلب الشفاء، ونذهب إلى المستشفيات والأشخاص والأطباء والأدوية، وننسى هذا ما يعني نكمل العلاج بالشيء العظيم هذا؟ اذهب للطبيب وخذ الدواء واعمل التحليلات وافعل بالأسباب، افعل الأسباب، لكن لا تنسى وننزل من القرآن ما هو شفاء. ومع الأسف بعض الناس، بعض المسلمين يلجأون إلى السحرة والعرافين والدجالين والكهان والمشعوذين ورهبان النصارى، يعني يطلبون منهم الدواء والعلاج. يا أخي عندك كتاب، عندك كتاب ربك، عندك كتاب ربك، استشفي به، سواء من أمراض القلبية، يعني نفاق، شكوك، شبهات، حقد، حسد، بغضاء، أو وساوس، وساوس الشيطان، الوسواس القهري، الأمراض النفسية والأمراض الجسدية. أيما كانت هذه الأمراض الجسدية، القرآن نفع عظيم. طيب، نحن الآن على مقربة من رمضان، نريد أن نعرف ما هي التدابير التي نتخذها لأجل أن يكون للقرآن النصيب العظيم منا في رمضان ونحن على مقربة منه، حتى في هذه الأيام ونحن في السنة القبلية قبل الفريضة. هذا ما سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. فاصل ونواصل.
يستعد أصحاب التجارات لاستقبال مواسم التجارة بأتم التجهيزات طمعا في تحقيق أعلى الأرباح، والمؤمنون يستعدون لاستقبال رمضان ذلك الضيف المبارك الميمون بأنواع العبادات، فيكثرون من الصيام في شعبان استعدادا لصيام رمضان، وبالتوبة النصوح والتخلص من الذنوب ورد المظالم إلى أهلها، والتسامح والتصالح وتصفية الخلافات وحل النزاعات، حتى نكون أهلا للمغفرة وتعلم أحكام الصيام وآدابه ومبطلاته وما يجوز وما لا يجوز للصائم، حتى نصوم صياما صحيحا، والتخلي عن المشاغل قدر الإمكان حتى نوفر الوقت للعبادة في رمضان. وقد كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن، إنه فرصة عظيمة للتخلص من العادات السيئة وتعزيز الأخلاق الحميدة. قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
الحمد لله. تفريغ الوقت للقرآن يعني كل شيء من مضيعات الأوقات أو مما تنقضي فيه الأوقات بأمور من الدنيا يمكن أن نخليها للقرآن، لابد أن نفعل. يعني مثلا المبادرة بشراء ما نحتاج إليه في رمضان حتى ما نقضي الليالي الفاضلة وأوقات القرآن العظيمة حتى ما نقضيها صفقا بالأسواق. مسألة توطين النفس، إننا لا نريد من رمضان أي شيء مما يسمى بمسلسلات رمضان وفوازير رمضان وإلى آخره، مما يريد أعداء الله تفريغ محتوى رمضان وإلهاءنا عن العبادة في رمضان به من الأشياء السيئة التي تفعل، يعني استعدادات بماذا؟ بأشياء من الترهات وسفاسف الأمور والباطل، بل أمور محرمة يريدون إشغال المسلمين بها عن رمضان. النساء مثلا يمكن إعداد أنواع من الأطعمة الآن وجعلها في هذه الثلاجات وهذه المجمدات حتى تكون جاهزة في رمضان، وما في داعي لربة المنزل أن تقضي يعني الوقت الطويل جدا في المطبخ تلتهي به عن العبادة. وكذلك يوم منظم، يعني ما يكون في نوم طويل يلهينا عن الطاعة. كيف نحافظ على الصلوات؟ يعني صلاة الظهر والعصر من أكثر الصلوات التي تضيع في رمضان. كيف نفكر الآن يعني جديا بخطة لعدم فقد أي صلاة فريضة؟ يعني كل صلوات رمضان غالية وكل صلوات العمر غالية، كيف ما يضيع علينا لا ظهر ولا عصر ولا غيره؟ كذلك إعداد المساجد لرمضان، إعداد المساجد ربما تحتاج إلى صيانة وإصلاح تكييف وتنظيف الفرش أو تجهيزها أو المصاحف أو المياه إلى آخره. جاء عن علي رضي الله عنه أنه خرج في أول ليلة من شهر رمضان والقناديل تزهر وكتاب الله يتلى في المساجد، فقال: نور الله لك يا عمر بن الخطاب في قبرك كما نورت مساجد الله بالقرآن، نورت مساجد الله بالقرآن. الأجواء الرمضانية التي تستقبل المسلم في شهر القرآن، وقد فكر جيدا كيف سيختم وأكثر من مرة. يعني مثلا بعد أذكار كل صلاة أو بين الأذان والإقامة، يعني لو فكر في استثمار بين الأذان والإقامة بتلاوة القرآن ستكون فكرة ممتازة جدا جدا جدا. استثمار الوقت بين الأذان والإقامة. يعني نحن يا أخوان عندنا 5 صلوات، وقل 4 حتى يعني نكون واقعين. في صلاة المغرب، يعني بعض الناس يقول صلاة المغرب هذه بين الأذان والإقامة لا تحسبها أكل. طيب عندنا 4 صلوات: الفجر والظهر والعصر والعشاء. ممكن نجعل بين الأذان والإقامة في الفجر والظهر والعصر والعشاء تلاوة قرآن. عندنا لنفترض بين الأذان والإقامة 20 دقيقة في هذه الصلوات 4، ولو أخذنا قلنا ربع ساعة في 4 صلوات، يعني عندك ربع ساعة بين الأذان والإقامة 4 مرات يوميا، معناها يطلع عندك ساعة تلاوة كاملة. هذه يعني ساعة تلاوة كاملة ممكن تنهي فيها جزءا بالتلاوة السريعة في كل صلاة. إذا كان عندك ميراث تستطيع أن تنهي جزءا في ربع ساعة، ولنقل أنك أنهيت أقل من جزء، لكن ما هي النتيجة؟ أنه عندك 3 أجزاء من القرآن إلى 4 بين الأذان والإقامة في الصلوات 4 يوميا. إذا أنهيت 3 أجزاء يوميا باستثمار فكرة بين الأذان والإقامة، معنى ذلك أن يكون عندك 3 ختمات تستطيع أن تقرأ يوميا 3 أجزاء. بين الأذان والإقامة في 4 صلوات. كم تنتهي الختمة معك؟ في 10 أيام. هذا إذا فرض أنك ما قرأت شيئا في وقت آخر، يعني ما قرأت بعد الصلاة ولا في الليل. فهذه يا إخوان خطة لقراءة القرآن 3 مرات في رمضان باستثمار ربع ساعة بين الأذان والإقامة في 4 صلوات. هذه خطة عظيمة. يا ليت يا ليتنا نحرص عليها. تلاوة كتاب الله هي التجارة الرابحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. كل حرف حسنة، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف. القرآن يشفع لقارئ يوم القيامة، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأ الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان، سحابتان تظلان صاحبهما في حر الموقف والشمس تدنو من الخلائق، أو كأنهما فرقان من طير صواف واقفة على الصف باسطة أجنحتها متصلا بعضها ببعض، تحاجان عن أصحابهما أي تدافعان. رواه مسلم. هذا القرآن يرفعك الله به درجات. يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قارئ القرآن الماهر فيه مع السفر الكرام البررة، ما أعظم الشرف. الماهر بالقرآن مع السفرة الملائكة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه يتردد لسانه لضعف حفظه أو عدم فصاحته وقدرته على النطق وهو عليه شاق له أجران. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألق. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله، فبه الفؤاد تعلق وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرق. هذه صفات الحافظين كتابه حقا، فكن بصفاتهم متخلقة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. أبو شيماء من المغرب تفضل.
فضيلة الشيخ، لقد تقدم شاب لخطبة ابنتي فأخبرني أنه اشترى بيتا بقرض ربوي سيؤديه بالتقسيط على مدة 25 سنة، ويقول أنه نادم على فعله وأنه تاب، وهذه حالة الكثير من الشباب اليوم مع القرض الربوي. سؤالي فضيلة الشيخ، هل أنا آثم أو ابنتي كذلك إن تم هذا الزواج؟ والسؤال الثاني من فضلك جزاك الله خيرا،
لحظة يا أخي،
هل هو ملزم
أبو شيماء
الأداء؟
أبو شيماء
فيشة جد بسيطة.
أقول لا تأثم إن شاء الله إذا زوجت، خصوصا إذا تاب الرجل. يعني أنت الآن استقبل هذا الشاب إذا كان فيه خير، محافظ على الصلاة، يراعي أحكام الله، وانصحه بالتوبة مما فعل. فإن تاب وعزم أن يخرج من العقد المحرم بسرعة، بأسرع وقت يخرج من العقد المحرم ويسدد على الأقل هذا رأس المال، يسدد رأس المال وهو الأصل، لأنه أصلا ما الزيادة غير جائزة. المهم أن يخرج العقد المحرم بسرعة، فإن شاء الله لا تأثم بتزويجه. السؤال الثاني
سيدي الشيخ من فضلك، طريقة تسديد، كيف هل يعيش عيشة الفقراء حتى يمكنه توفير آخر قرش لتسديد، أو يعيش عيشة عادية ويكفيه في قدر الممكن من أجل السداد؟
بالقدر الممكن، بالقدر الممكن يا أخي. لا لا لا، الآن إذا تاب إلى الله الشرع لا يطلب منه أن يعيش عيشة الفقراء، يعيش عيشة يستغني بها عن الناس ولا يمد يده لأحد، وما توفر يخرج به من العقد المحرم. حياك الله عمر، تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟ شلون صحتك؟
حياك الله، أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضل.
أنا من العراق، عمر من العراق، أحيي قناتكم الموقرة. وأنت قلت يا شيخ الصلوات 4 وهي الصلوات 5،
يا أخي أنا قلت بارك الله فيك أنه هذه الآن نقدم خطة لإخواننا وأخواتنا في كيف يختم القرآن 3 مرات في رمضان باستثمار الوقت بين الأذان والإقامة. قلنا لو استثمر بين الأذان والإقامة في الصلوات 4 الفجر والظهر والعصر والعشاء، قلنا لأن المغرب الناس حتى نكون واقعيين ما عندهم وقت بين الأذان والإقامة في المغرب غالبا، لأنه وقت إفطار وأكل، ولذلك قلنا لو أخرجنا صلاة المغرب من الحسبة لأن الوقت بين الأذان والإقامة يذهب غالبا في الطعام، فبقي عندنا 4 صلوات كل صلاة 1/4 ساعة، لو استثمرنا فيها قراءة قرآن يصير عندنا 1 ساعة تلاوة يوميا. 1 ساعة تلاوة يوميا ممكن تنهي فيها 3 أجزاء، معنى ذلك تنهي القرآن 3 مرات في رمضان. فإذا الصلوات 5 هذه لا إشكال في ذلك، بس نحن قلنا لاستثمار الوقت في الصلوات 4. حياك الله. حسن من سوريا تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، امرأتي جابت جديد، انجبت طفل والطفل عمره 15 يوم، فعليها يومان من رمضان الماضي سنة الماضية، عليها يومين، هل يجوز ان تقضيهم في شهر شعبان؟
نعم، لا حرج لا مانع، الان تبادر القضاء الان قبل رمضان.
شيخ، سؤال ثاني، في عندي الطفل هذا صار له شيء اسبوع في المشفى، يعني هل يجوز اني اقرا عليه القران فوقه او جنبه اقرا القران؟
نعم نعم، اقرا عليه الفاتحه 7 مرات، واقرا عليه قل هو الله احد 3، قل اعوذ برب الفلق 3، قل اعوذ برب الناس 3، وانفث عليه بعد القراءه بنفس نفس بعد التلاوه، تنفث عليه بعد التلاوه، هذه رقيه عظيمه، الفاتحة 7 والمعوذات 3، ونسأل الله لابنك الشفاء ولمرضى المسلمين. أم سليمة من إسبانيا تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا عندي سؤال مهم. هنا أنا كنت كلمتك في الحلقة الماضية بأننا عندنا مسجد هنا، وهذا المسجد في السنوات الماضية أعطتنا الدولة، ونحن بنيناه على أرض بالإسبان، هي أرض ليست لنا، والآن أنا أجري لكي أخذ لأسجله وأحفظه، هل هذا العمل يسمى؟
لحظة، أنتوا بنيت المسجد، تريدين أن تفعل ماذا تفعلي؟ تريدين ماذا؟
التسجيل والتحفيظ، لأن هذا المسجد بنيناه، أعطته لنا العمدة القديم، والآن كنا احنا بنيناه بغير طوريزاسيو، بنيناه عشوائي، والآن عملنا الهندسة وكل شيء، والله سبحانه وتعالى سخر لي محامي، وأنا الآن أجري باش يكون عنده الأوراق نوثقوه باسم جمعية مسجد النور، هل هذا العمل الذي أعمل يسمى صدقة جارية؟
نعم نعم، إن شاء الله يسمى صدقة جارية، لأنك تسعين إلى إنقاذ هذا المسجد الذي بني كما تقولين بطريقة عشوائية، ويحتاج حتى يثبت إلى تسجيل وتوثيق، وتستعينين بمحامي وتدفعين له المال لتسجيله وتوثيقه وتثبيته حتى يبقى مسجدا ولا يزال، لأنه لو بقي عشوائيا أو بني بغير تصريح يمكن أن يزال، فنحن نريد أن يبقى المسجد مسجدا، أن يبقى وقفا، وفي الإعانة على ذلك أجر عظيم إن شاء الله، وهذه من الصدقات الجارية. سعاد تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، أنا مدرسة في المسجد، شيخ درس أحكام التفسير وتحفظ القرآن، كنت درست يعني دون أجر، وأنا ما عندي زوج وعندي أولاد وفيهم المرضى، فطلبت يعطونني أجر، فقيل لي أنه لا يجوز، هل هذا صحيح الشيخ؟
طيب لا بأس بأخذ الأجرة على تعليم القرآن وتحفيظه وتجويده، لأن هذا التعليم العمل مباح، بل هو أكثر من مباح، فيجوز أخذ الأجرة عليه. والملاحظ أنك لا تأخذين الأجرة على عبادة بينك وبين الله، يعني لا تأخذين أنت الأجر على التلاوة بذاتها، حرام أخذ الأجرة على التلاوة. بعض الشحاذين يقف عند باب المسجد ويقرأ ويمد يده، هذا حرام، أخذ حرام، يشترون بآيات الله ثمنا قليلا. لكن أخذ الأجرة على التعليم والتحفيظ شيء آخر، التعليم والتحفيظ منفعة للغير، تعليم للغير وتحفيظ للغير ومنفعة للغير، فلا بأس أن يكون هذا التعليم وهذا التحفيظ بأجرة، أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله من جهة التعليم والتحفيظ. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم تعليم رجل ما يحفظه من القرآن لزوجته مهر زواج، ملكتكها بما معك من القرآن، يعني تعلمها إياه. إذن يجوز أن يكون تعليم القرآن مهرا جعلا يؤخذ عليه أجرة، بخلاف أخذ الأجرة أو أخذ المقابل على العبادة التعبد بينك وبين الله بالتلاوة، هذا حرام. أنت ما تأخذ مالا على الصلاة، ولا تأخذ مالا على الصيام، ولا تأخذ مالا على الاستغفار، ولا تأخذ مالا على التلاوة، ولا تأخذ مالا على الدعاء، تأخذ المال على التعليم منفعة الغير. وأظن هذا واضح إن شاء الله. محمد من السودان.
أيوة نعم،
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الشيخ طلبيك؟
حياك الله.
ألو،
تفضل.
ترى تمام يا أخي، والله في ليبيا، جاءت في ليبيا ونبي نتزوج، والولي حرمتني، قالت لي أنت ما تقدر تتزوج بوبي.
طيب لعلك يا محمد ترسل السؤال على رقم البرنامج، لأننا ما لحقنا أن ندركه. نصيرة تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ولدي يدير رمضان ومضى عليه الحول، ومن بعد صمته، ولكن ما عطيتش عليه الدراهم، ما عطيتش عليه الفلوس.
طيب هذا كان من رمضانات قديمة ولا من رمضان الماضي؟
سعر صغير، لكن جمعت هذا المبلغ وقلت نروح نحوس على الفقراء ونعطي لهم.
لا يا نصيرة، هذه الأيام
نعم.
الأيام هذه اللي صمتيها القضاء، هذه من رمضانات قديمة ولا من رمضان الماضي فقط؟
لا، فات عليها 6 سنوات.
خلص، إذا عليك القضاء والتوبة من التأخير إذا كان ممكن القضاء وما قضيتي، ووجبة طعام وجبة غدا وجبة عشاء عن كل يوم، تعطي واحد مالا يشتري فيه وجبات يوزعها على فقراء، وجبات غدا وجبات عشاء يوزعها على الفقراء بعدد الأيام التي عليك، بالإضافة للقضاء مع التوبة. الأخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يحفظك، مسألة الصلاة ومسألة الصيام لو سمحت.
أيوة.
الأولى بالنسبة لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الفجر، اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، هل هذا الحديث صحيح؟
وعملا متقبلا. طيب تسمع الجواب. نعم. جيد، تسمع الجواب إن شاء الله. السؤال الثاني،
في صلاة المغرب في الركعة الثانية، الإمام أسر في أول الفاتحة ثم تذكر أنه في المغرب ثم جهر، هل عليه سجود سهو أم لا؟
يستحب ولا يجب؟
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. الأخ محمد من المغرب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك يا شيخ، نحبك في الله.
حبك الله
يا شيخ. عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، يعني هناك أناس يعني يتاجرون في المخدرات.
يتاجرون؟ أيوة.
فمن ومنهم يعني من يزرعونها كزرع يعني الشعير والقمح كل سنة.
أيوة.
تسمعني يا شيخ؟
أيوة.
ويأتون بالعمال يعني يقومون عندهم ويعطونهم يعني أجرتهم، فما أخذوا يعني حكم أن يأخذوا أجرة على هذا العمل بارك الله فيك.
أي لكن لحظة، العمال ماذا يفعلون يا أخي؟
يعاونونهم يعني بالأجرة، يخدمونهم بالأجرة.
يخدمونهم في الحرام في المتاجرة بالمخدرات ولا في شيء آخر؟
نعم نعم.
نعم إيش؟ يعني يأتون بعمال يساعدونهم في التجارة بالمخدرات؟
يساعدون ويزرعون معهم ويحصدون معهم، هذا هو العمل.
يعني يزرعون هذه المخدرات، هذه النباتات التي يؤخذ منها المخدر.
نعم.
طيب هذا حرام.
نعم.
هذا
نعم.
حرام، والمساعدة عليه حرام، وزرعه حرام، واستحصاده حرام، وتخزينه حرام، استخراجه حرام، هذا حرام. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر 10، والمخدرات أسوأ من الخمر. المخدرات أسوأ من الخمر. النبي عليه الصلاة والسلام لعن في الخمر العاصر والمعتصر، العاصر والمعتصر. وهؤلاء الذين يزرعون، العمال يزرعون لهم مخدرات ويحصدونها لهم ويحفظونها لهم، يخزنوها لهم، وفي عمليات استخراج من النباتات، استخراج بعد ذلك، كل هذا حرام في حرام. الإعانة على الحرام حرام. قال الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. نسأل الله السلامة والعافية. محمود من اليمن. محمود. سعد من الكويت.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخي.
أبعد الله عنا وعنكم كل مكروه والفتن.
آمين، كل مكروه، تفضل.
سيدنا الشيخ، بالنسبة للفائدة البنك أو أرباح البنك إذا كانت ربا، هل يجوز أن أتصدق بها على الفقراء والمساكين؟
يجوز أن تتخلص منها للفقراء والمساكين. ما نقول نتصدق، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، بما أن مال حرام فهذه شأنها يا أخي سعد التخلص وليس التصدق. فنحن نتخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين. نعم، جزاك الله خير على حرصك. أبو أيمن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على الحبيب النبي. حكم من يقول لأخيه يا كافر أو يا منافق أو يا عدو الله وما إلى ذلك، أريد أن أسمع منك بارك الله.
يعني هل هو منافق فعلا وعدو لله فعلا؟
لا، هو يعني خلاف شخصي أو خلاف يعني
خلاف شخصي. خلاف شخصي. طيب نسأل الله السلامة. خالد تفضل يا خالد، تسمع الجواب إن شاء الله. خالد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، حبيت أسألك الله يخليك عن بعض الناس يهون في أمر الصغائر ويقول بأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن وقوله الحق: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وما دام وعد الله بتكفير السيئات فالمعاصي غير الكبائر أمرها حين بنص هذه الآية بوعد الله تعالى. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما رأيك في كتاب شرح مختصر الروضة للشيخ الطوفي، وهل عنده نوع من التشيع؟
طيب طيب، إذا تسمع الجواب. في الذين يهونون الصغائر ويستدلون بالآية: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، وكذلك هل على شرح مختصر الروضة للطوفي ملاحظات؟ نايف تفضل يا أخي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله يا شيخ.
حبك الله.
أنا والله ما عندي سؤال، لكن طال عمرك بك تدعي لي بالهداية والشفاء الله يسخرك.
أسأل الله لنا ولك ولإخواننا المسلمين وأخواتنا الهداية، وأن يخرجنا من الظلمات إلى النور، إنه هو الهادي. اللهم اهدنا للحق واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. يا إخواننا يا أخواتنا، مع قدوم رمضان مشاعر المسلمين تتحرك، والله القلوب تختلج، النفوس تعتمل. هذا موسم عظيم لله، فيه نفحات. الآن يعني فعلا يجب أن نقبل التوبة من الذنوب والمعاصي. في ناس سادرين كان عندهم علاقات محرمة، علاقات ببنات وبنات على علاقات بشباب، وفيها فواحش ترتكب، وناس تشرب الخمر، وناس تستعمل مخدرات، وناس والغة في الربا، وناس تأخذ رشاوة، وناس تسرق، وناس في الغيبة والنميمة، وناس شغالة في السحر والدجل والشعوذة. أنواع من المحرمات ترتكب. الآن هذا وقت خلاص، متى إذا لم نتوب الآن متى نتوب؟ متى نتوب؟ العودة العودة، صحح المسار. طبعا في عندنا قضية ترك الواجبات أخطر من هذه فعل المحرمات، جنس ترك الواجبات. ناس ما كانت تصلي، ما هي منتظمة في الصلاة، ما تطلع زكاة، عالم ما حجت وهي متمكنة من الحج. خلاص الآن التوبة والعودة والأوبة، ربك يفتح الباب، ربنا يفتح الباب. يا باغي الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر. فنجدد، نجدد مع الله العهد، نجدد مع الله العهد. وإنا على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. سجى من العراق، تفضلي.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا.
ألو.
نعم.
شيخ بشر بدي أسألك، هل يجوز للمرأة أن تشرب حب مانع مال دورة برمضان يعني حتى تصوم؟
ننصحها بارك الله فيك أن لا تفعل، لأن هذه الحبوب المانعة للدورة، هذه الموانع للحيض، ثبت طبيا ضررها، وأنها تلخبط الدورة، وإذا لخبطت الدورة تتلخبط العبادة. فلترضى المرأة بقضاء الله وقدره وبما كتب الله عليها، مثل أم المؤمنين عائشة وغيرها من نساء المؤمنات والمؤمنات وأمهات المؤمنين الأول. ما بحثنا عن أعشاب ولا أشياء تمنع ولا أشياء، وإنما رضت بقضاء الله. لما ينزل الحيض تمتنع ثم تقضي بعد ذلك وأجرها كامل والحمد لله. فإن هذه الموانع ثبت أنها تسبب اضطرابا، تطول المدة وتلخبط الدورة وتتقطع وتجي. ولذلك ليش تلعب بالهرمونات؟ ليش اللعب بالهرمونات؟ التلاعب بالهرمونات هذا يسبب مشاكل. ولذلك خلاص، هي رضاها بقضاء الله عبادة، رضا في أجر، أجر والله العظيم. والله المرأة لما ترضى بقضاء الله إذا نزل الحيض أن تفطر أنها مأجورة على ذلك. ماذا تريدين أكثر من هذا؟ يا أيتها المرأة المسلمة، إذا نزل دم الحيض في رمضان وأفطرت ورضا بقضاء الله فأنت مأجورة على ذلك، وأجرك كامل، أجرك كامل والحمد لله. أبو محمد من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخ محمد؟
الله يحييك.
كيف حالك؟
حياك الله.
السؤال عندي يقول، أنا زوجتي موظفة. وأنا مش موظف.
أي.
بشتغل شغل برا عادي، سواق على عربية، في دكان، أي حاجة، والمصروف ما بكفيش، دخلي ما بكفي.
أي.
فهي عندها ذهب حوالي 120 جرام ده.
أي.
فهي عايزة نعرف كم جرام ذهب الزكاة بيطلع لي قديه؟ ماشي شيخ؟
ايوه ايوه ايوه.
وهل يجوز ان تزكى علي لان المصروف ما بكفيش البيت؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله. حياك الله. فؤاد من الجزائر.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك شيخ، ربي يجزيكم خير ان شاء الله. شيخ، عندي سؤال فيما يخص حكم الاستماع الى القران الكريم اثناء القياده في السياره.
حكم ايش؟
استمع الى ايات السجود، موضع السجود.
لحظه فؤاد، ما حكم
عند ورود ايات السجود؟
ها طيب، سجده التلاوه
لذلك اثناء القياده.
طب لحظه فؤاد، انت تقرا، انت تتلو ولا من المذياع والمسجل؟
لا، من اضع شريط قصيد في المذياع، استمع القران اثناء القياده.
طيب شريط من شريط مسجل. طيب حياك الله. تسمع الجواب. من سمع ايه فيها سجده من مذياع من مسجل، هل يشرع له اصلا يسجد بغض النظر هو في السياره ولا ما هو في السياره؟ هل يشرع له ان يسجد سجده التلاوه ام انه لا يشرع له الا اذا كان يسمعه من شخص يقرا حيا؟ وهل هذا الشخص الذي يقرا حيا يقرا لك ولا لا؟ حتى لو كان شخص بعيد يقرأ لغيرك أو يقرأ لنفسه وليس لك، متى يشرع سجود التلاوة للمستمع؟ متى؟ من يسجل؟ يتلو من واحد معه في حلقة؟ من جاره الذي يقرأ؟ من إمام مسجد من الحرم؟ حتى لو كان منقول على الهواء؟ متى يشرع سجود التلاوة؟ نسمع التفصيل في ذلك إن شاء الله. أم محمود،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
عندي خالة من 40 سنة زوجها جاب لها طفل لقيط وهي ما تخلف، وربته ونسبه لهم باسمه وبس، ودحين وتوفر زوجها توفى من 15 سنة، ما علموا الطفل ولا أحد يدري إلا أخوانها وأخواتها بس، ودحين لها شهر توفى. فبيقولوا لنا الناس إنه لازم عليها كفارة ذنب عليها إنها ما علمت الناس، ولا الولد يعرف إنه هذول مو أهله.
طيب
فعليها ذنب ولا ما عليها ذنب؟
طيب
إيش من اللي بنخرج لها هي كفارة؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله. طيب الأخ فهد، تفضل يا فهد.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين. الأول، أخوي توفى الله يرحمه عليه قرض من بنك الراجحي ما قارب 40,000.
نعم.
ما أدري شيخ، هل يسدد الدين هذا أو يسدد حنا؟ والبنك أصلا رحنا له عشان يسقطون القرض، قالوا إذا الورثة يقدرون يسددون فيسددون القرض اللي عليه. طبعا الوالد الحمد لله يملك مبلغ من المال، لكن ما نملك بيت او شيء زي كذا، علشان المبلغ هذا جمعينه عشان نشتري بيت، ولا يكفي اصلا نشتري شيء، بس ما ادري هل نسدد او ما نسدد.
طيب تسمع الجواب ان شاء الله.
طيب يا شيخ السؤال الثاني.
نعم
بالنسبه للحج في حملات الحين مثل حمله الراجحي او شيء زي كذا، يشترطون ان يكون الحج اول مره له. طبعا يا اخوي توفى الله يرحمه ما حج، وهل يجوز ان ابوي يقضي عنه عن طريق الحملات هذه مع ان ابوي قضى فرضه؟
اي يعني هو يا اخي لما يقول لك الحج لاول مره، الا يشمل هذا الحج عن الميت اللي ما حج؟ انت الان هذا هو سيحج عن ميت ما حج اصلا، سيحج عنه لاول مره.
أيوة. يعني حج ما أدري، هذا كلام الشروط اللي عندهم، بس ما أدري.
أي لا هو شروطهم لما يقولون نشترط أن اللي حج معنا تكون حجة الإسلام، وهذا سيحج حجة الإسلام عن الميت، فهو داخل في شرطهم إن شاء الله. هم يقولون نشترط اللي حج معنا مو حج نافلة له، لا حجة إسلام. وأبوك أو غيره لما يحج مع هالحملة هذه عن أخيك اللي ما حج، إنما يحج عنه حجة الإسلام، ولذلك فهو داخل في شرطهم إن شاء الله. حياك الله يا أخي. أيها الإخوة والأخوات، فاصل ثم نعود إليكم.
مليار وثلاثمائة مليون طن من الأطعمة تتحول إلى صناديق القمامة سنوية، وهو ما يعادل ثلث إنتاج العالم من الطعام، ويتسبب هذا في خسارة مادية تقدر $750 مليار في كل عام. هذا ما أكدته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة. يحدث كل هذا في ظل وجود 870 مليونا من الجائعين يوميا. وصدق من قال ما رأيت إسرافا إلا وبجانبه حق مضيع. ففي الوقت الذي يموت فيه عشرات الآلاف من الأطفال جوعا بسبب نقص الغذاء، نجد أن دولة غربية ترمي وحدها أطعمة تبلغ قيمتها $19 مليارا من الدولارات في كل عام، ودولة أوروبية أخرى تهدر 100 طن من الطماطم في مهرجان سنوي يعرف بمهرجان التراشق بالطماطم. وفي دراسة لإحدى الشركات المتخصصة وجد أن 80% من قمامة إحدى الدول العربية كانت عبارة عن طعام. قال تعالى:
وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين.
فلنتدارك الأمر قبل أن يؤول بنا الحال إلى مصير المسرفين. فثمة دول معاصرة اشتهرت بشدة النعيم والإسراف، ثم دارت الأيام واشتهرت بالمجاعة والقحط. فلنحرص جميعا على الاقتصاد في الطعام، وأن نأتي به على قدر الاحتياج، وإذا تبقى منه شيء فلنحتفظ به للوجبة التالية، أو لنعطيه للمحتاجين بعد أن نغلفه. وإذا كان الطعام لا يصلح للإنسان فلنجمعه في صندوق ولنجعله غذاء للطيور والحيوان، ففي كل كبد رطبة أجر. ولنتذكر دوما قول الله تعالى:
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
أسلمت عندما كان عمري 14 عاما، بفضل الله ثم بفضل هذا الموقع كنت في قمة الضلال، وبفضل الله أولا ثم بفضل موقعكم عدت إلى الله. نشكركم على هذا الموقع حيث نجد الإجابة فيه على معظم الأسئلة التي تدور في أذهاننا، تعليقات تحكي قصة هداية من واقع الحياة. موقع الإسلام، سؤال وجواب، بإشراف الشيخ محمد صالح المنجد. جاء قريبا من الناس يستشعر نبض المجتمع ويعيش هموم الحياة. ففي العام الماضي بلغ عدد الزائرين 55 مليون و408 آلاف و139 زائرة من أكثر من 200 دولة، وكان عدد الزيارات 94 مليون و945 ألف و173 زيارة، وكان عدد الصفحات المستعرضة 145 مليون و558 ألف و863 صفحة. وقد تجاوز عدد المتابعين على صفحة الفيسبوك 6 ملايين متابع، بينما تجاوز عدد المتابعين على تويتر 1 مليون متابع، مع ترجمة الفتاوى 16 لغة. لموقع الإسلام، سؤال وجواب، أسبقية في عالم الإنترنت، وهو من أول من استخدم أحدث الوسائل التكنولوجية في الدعوة إلى الله مسايرة لروح العصر. وتتمثل رسالته التي ما فتئ يسعى لتحقيقها في نشر الإسلام في أرجاء الأرض، تصحيح صورة الدين الحنيف، تعليم المسلمين أمور دينهم، تصحيح العقيدة والعبادة، الرد على استفسارات المسلمين في كل مكان، اعتمادا على رصيد ضخم من أقوال السلف وتراث غني لأئمة المذاهب الفقهية المعتمدة وفتاوى كبار العلماء في القديم والحديث. فالحمد لله على نعمه، ونسأل الله أن يجعلنا ممن تشرف بقوله.
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
وندعوكم جميعا أن تنهلوا من معين هذا الخير.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى، ونتابع الأسئلة التي جاءت إلى البرنامج. يقول السؤال: فوزية من العراق، يقولون إذا قرأت سورة البقرة يوميا مرة قبل المغرب خلال 40 يوم ويطلب من الله طلب يستجاب له، ما هو الدليل على ذلك؟ ما هو الدليل من الكتاب أو من السنة، ما هو الدليل الصحيح على أن من قرأ سورة البقرة قبل المغرب، يعني في تحديد، لاحظ التحديد الأول، ما هو التحديد الأول؟ سورة البقرة. التحديد الثاني قبل المغرب. التحديد الثالث 40 يوم. هذا التحديد في العبادات حق لله، لا يجوز لنا التعدي عليه. فمن شرع للناس ما لم يأذن به الله، سورة البقرة، قبل المغرب مو بعد الفجر ما بعد الظهر ولا بعد المغرب، قبل المغرب 40 يوم مو 20 مو 39، هذا التحديد ما الدليل عليه؟ إذن تحديدات بدون دليل، هذه قاعدة مهمة يا إخوان، قاعدة مهمة هذه. من حدد زمانا أو مكانا أو عددا أو هيئة في عبادة بلا دليل فهذه بدعة. بعض الناس ما يستوعب خطورة الموضوع، يقول يعني إيش فيها يا أخي؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ خطيرة خطيرة خطيرة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ وكثير من المنكرات الموجودة في بعض الطرق الصوفية وغيرها من هذا النوع، مشكلتها من هذا النوع، صيغة ما وردت، عدد ما ورد، تقييد بمكان بهيئة ما وردت، ثم تعبدوا بها، انشروها، اعملوها، طبقوها. ايش هذا؟ من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد، قضية خطيرة. البدعة خطيرة، والمبتدع والذي يشرع للناس، يشرع للناس عبادات ما انزل الله بها من سلطان، وبعدين من قلة العبادات الصحيحة، يعني هل نحن محرومين؟ يعني ما عندنا اعداد وصيغ في العبادات، ما عندنا نصوص، ما عندنا أذكار، ما عندنا صلوات، ما عندنا أنواع من الصيام. كثير يا جماعة، الله شرع لنا كثيرا من العبادات، الحمد لله عبادات كثيرة، ويلا انطلق واعمل واختر وانتق، يعني نفذ طبق. فيعني يتركون المشروع ويذهبون إلى المبتدع غير المشروع، لماذا؟ لغرابته كذا، لأنه فيه يعني، لأن اللي وضع الحديث المكذوب، من قرأ كذا، من قرأ ياسين 40 مرة دخل الجنة من جميع الأبواب، وختم له بكذا، وخلق الله له طير ديك، يستغفر له كذا 1000 ملك وكذا. هو هالمشكلة اللي يخترعون للناس، يريدون إيقاع الناس في البدعة، فيخترعون لهم أحاديث تحث على البدع التي اخترعوها. ترى هذا باب نشط فيه أعداء الله لتخريب دين المسلمين، في خطة وراها، يعني ليست عملية بريئة. صح بعض الناس يخترع جهلا، وبعض الناس يروج الاختراعات في العبادات جهلا، لكن ترى وراها أعداء لله في القديم والحديث. يعني مثلا ما هي يعني فقط اعتباطيا وعشوائيا، لا. يقول زوجتي محترمة وقائمة في أعمال البيت، بس إنها عصبية. يا أخي يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال له رجل: أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، أوصني قال لا تغضب، ردد ذلك مرارا، كل ذلك يقول لا تغضب. بعض الناس عصبي ماشي في طبعه النرفزة والحدة وحار، وبعض الناس عنده سكر وعنده ضغط وعنده فينفعل لأجل مرضه، كبير في السن ضاق به العطن ينفعل لكبر سنه، عنده آلام ينفعل لآلامه. لكن مع كل هذا مطلوب منا مجاهدة النفس، مطلوب منا مجاهدة النفس، لا تغضب. وإذا كان قائما يقعد، وإذا كان قاعدا يضطجع، وإذا كان يتكلم يسكت، وإذا كان ويستعيذ بالله من الشيطان، لأن هذا الغضب جمرة من إبليس. أنت تصبر عليها وهي تجاهد نفسها، يعني لابد اجتماع الأمرين، يعني هي تجاهد نفسها وأنت تصبر عليها حتى تعيش معها وتعيش بها وتعيش معك. وبعدين يعني إذا غضبت أسكت، وإذا رضيت تكلم. يعني في مسايسة مع الزوجة، في مسايسة. خلص إذا غضبت أسكت وراضيها. إذا ما يعني هذا شيء يقع حتى بين الكبار، يعني نحن بشر المغاضبات تقع. علي وفاطمة رضي الله عنهما حصل بينهما شيء، فعلي رضي الله عنه انسحب وراح للمسجد، آثر الابتعاد عن مشهد الانفعال والزعل. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب بعد ذلك وبحث عنه أبا تراب ومسحه، وقوم أبا تراب داعبه ولاطفه صهره ورجعه للبيت. تحتاج المسألة إلى مسايسة، حكمة. بعدين كظم الغيظ مهم، كظم الغيظ. الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا ظلموا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار ونعم أجر عاملين. ليش؟ كاظمين، كظموا الغيظ، كظم الغيظ. طيب أخ يقول احتاج إلى رقم الواتس الخاص في قضية خاصة، كذلك أخت عندها أيضا قضية خاصة. طيب لعله الآن يكون على الشاشة، يكون على الشاشة الرقم الخاص، رقم الخاص يظهر. تقول الأخت إنها يعني إحدى السائلات وقعت في حرام وتابت إلى الله، وتقدم لها شاب، هل تصارحه بما وقع منها؟ الجواب لا، تستر نفسها، من ستر نفسه وستره الله، وتسأل ربها السلامة والعافية، وتقول استر عوراتنا ومن روعاتنا. طبعا المعصية لها شؤم، المعصية أحيانا شؤم المعصية يطارد الإنسان، شؤم المعصية يطارد الإنسان. والمعاصي لها آثار، المعاصي لها آثار. ليش يجب علينا أن نتقي المعاصي؟ لأن المعاصي لها آثار، ممكن والعياذ بالله آثارها يطلع عند الموت في سوء خاتمة، وممكن يطلع فضيحة في الدنيا، وممكن يطلع فضيحة في الآخرة، وممكن يطلع أحيانا في الذرية والعياذ بالله. لازم نتجنب سخط الله حتى ما يطلع سوء، ما يعني ما يطلع نتيجة المعصية، ما تطلع نتيجة المعاصي عند الموت في سوء خاتمة، ولا فضيحة في الدنيا، ولا فضيحة في الآخرة، ولا تطلع في الذرية. لأن المعصية لها شؤم. بعض الناس ما يدرك أنه يعني فك خلاص نعصي ونتوب وخلصنا. يا أخي في وراء مستتبعات، مستتبعات. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون يوم القيامة، مصيء يعني فضائح، نسأل الله السلامة. المهم استتري بستر الله وتوبي إلى الله، واسألي ربك المغفرة. يقول أبي يطلب مني المال ويقول إذا بشتري لي دخان. لا يا أخي لا تطعه مع المداراة. لاحظ يعني الأب ما يعاند، الأب والأم حتى الأم هو أمر بمعصية، الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. ما قال فلا تطعهما بس رفضوا بس، لا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبه في الدنيا معروفا. طيب طلقها زوجها من سنتين، هل يلزم لها عدة؟ نعم، بس العدة بدأت من بعد الطلاق، والآن هو طلق، بعدين تبدأ الحيضة الأولى، ثم طهر، ثم الحيضة الثانية، ثم طهر، ثم الحيضة الثالثة، بنهاية آخر يوم، آخر بنهاية الحيضة الثالثة، إذا انتهت الحيضة الثالثة وطهرت خرجت من العدة. هذا إذا كان الطلاق، إذا كان الطلاق وهي تحيض. أما الصغيرة والكبيرة الطلاق، العدة 3 أشهر، الحامل عدتها وضع الحمل. طيب كان في سؤال سابق، المطلقة غير البائن إذا طردها زوجها لأنه مفترض تعتد في بيته وذهبت إلى أهلها، هل يجوز لها الخروج؟ هل يجوز لها الخروج؟ بما أنه طردها من بيت الزوجية وهو مكان العدة، في العدة الطلقة الأولى والثانية، وين العدة تقضيها؟ مو بيت أهلها. والله طلقها راحت بيت أهلها، هذا خطأ، خطأ شرع واضح، لا تخرجوهن من ويثين ولا يخرجن. وين تقضي المطلقة عدة الطلقة الرجعية؟ في بيت الزوجية. طيب الآن تقول هي طردني، أستطيع أخرج وأنا عند أهلي أروح السوق؟ أسقط حقه في الاستئذان عند الخروج، فيجوز لا أن تخرج بالمعروف. طيب في رمضان، هذه كان سؤال، في رمضان كانت مرضع وقال لها أبوها وزوجها لك رخصة في الإفطار، مع يعني لك رخصة في الإفطار مع إفطار مع يعني إطعام، مع إطعام عن كل يوم. إفطارك في رمضان لأجل الرضاع صحيح ولا حرج عليك فيه، وعليك القضاء فقط على الراجح لأن الحامل والمرضع مثل المريض، لكن في تفصيل اختلف العلماء في حكم الحامل والمرضع إذا أفطرتا على أقوال. القول الأول عليهما القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة وقال به من الصحابة علي رضي الله عنه، وخلص مثل المريض تقضي فقط. القول الثاني إن خافتا على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإن خافتا على ولديهما فعليهما القضاء وإطعام مسكين، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. القول الثالث عليهما الإطعام فقط ولا قضاء، وجاء عن بعض الصحابة. الراجح أن عليهما القضاء فقط، لكن يعني لابد أن نعرف أن بعض العلماء قال قضاء وإطعام، وبعض العلماء قال إطعام فقط. الراجح أن الحامل والمرضع كالمريض. نقول تفصيلا أيضا، الحامل والمرضع لهما حالا، أن لا يشق عليهما الصيام ولا يخشى منه على لا تخشى لا على نفسها ولا على ولدها، فيجب عليها حينئذ الصيام ولا يجوز لها أن تفطر. هذا تفصيل مهم في الحامل والمرضع ما ذكرناه المرة الماضية، أنه إذا كانت الحامل والمرضع تستطيعان الصيام بلا ضرر عليهما ولا على الولد ولا على الجنين، خلاص تصوم مثل غيرها، قد تكون قوية وحملها متيسر وسهل خلاص. لكن إذا شق، بعض الحوامل ما تستطيع تصلي قائمة، بعض الحوامل في غثيان دائم، بعض الحوامل ضعيفة منهكة. طيب إذا خافت على نفسها أو على ولدها وشق عليها الصيام فلها أن تفطر وتقضي فقط، تفطر وتقضي فقط. طيب وإذا في ضرر لا يجوز الصيام، ضرر عليها أو على الولد لا يجوز الصيام. فلا يحل الحامل أو المرضع أن تفطر إلا للعذر، فإن أفطرتا للعذر وجب عليهما قضاء الصوم. فإذا الخلاصة، الحامل لا تخلو من حالين، الأول أن تكون نشيطة قوية لا يلحقها مشقة ولا تأثير على جنينها، فهذه يجب عليها أن تصوما لأنها لا عذر لها في ترك الصيام. حال الثانية أن تكون غير متحملة للصيام، إما لثقل الحمل عليها أو لضعف جسمها، تخشى على جنينها، قال لها الأطباء لا تصومي فتفطر وتقضي فقط متى ما استطاعت، خلاص إذا زال العذر تقضي. طيب الآن هل إذا هي أفطرت في أيام الصيف يجوز لها أن تقضي في أيام الشتاء؟ الجواب نعم، لأن الله ما اشترط علينا إذا صمنا في الصيف لازم نقضي في الصيف، خلاص قال فعدة من أيام أخر والحمد لله. هذا بالنسبة لتفصيل موضوع، تفصيل موضوع الحامل أو المرضع. طيب حديث اللهم أني أسألك علما نافعا، هو ورد في عند يعني كما ذكر الأخ، حديث رواه أحمد وابن ماجه، ورواه عن أم سلمة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا صلى الصبح حين يسلم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. والحديث حسنه ابن حجر وصححه الألباني من المعاصرين، الهيثمي قال عنه رجال ثقات. إذا مرة أخرى نص الحديث ما هو؟ لأن ما في معلش نحن نسمع بالأشياء لأول مرة وأحيانا نسمع وننسى وأحيانا نسمع وما نطبق. في بعد الفجر دعاء بعد مثلا خلصنا الأذكار يعني في أدعية وردت اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا نعم ورد اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا قلنا حسنه الحافظ بن حجر والهيثم قال رجال ثقات والألباني أيضا صححه. طيب الأخ قال شرح مختصر الروضة للطوفي. هذا الشرح يعني شرح متقن من أحسن ما صنف في هذا الفن، ولكن صاحبه كان شيعيا منحرفا وقامت البينة عليه وحصل له وقوع في أبي بكر وابنته عائشة رضي الله عنهما، فأمر القاضي بضربه وتعزيره. هذا مثال على بعض العلماء الذين تحدث عندهم انحرافات، عالم ومتقن في التصنيف يعني من جهة الأصول والقواعد، بس سبحان الله سبحان الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. الرجل في هذه المسألة تأثر بأقوال الرافضة ووقع فيما وقع فيه. طيب فإذا قال قائل يعني نستفيد من كتابه، نقول ممكن تستفيد من كتابه لكنك ستحذر من بدعته. هذا طبعا ليس الكلام العامي له شأن آخر. طالب العلم استفد من كتابه واحذر من بدعته، خراسة، استفد من كتابه واحذر من بدعته. طيب يقول بعض الناس يعني يستدل بقوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أنه خلاص الصغائر مغفورة ما دام ما في كبائر خذ راحتك. كيف يا أخي؟ لا تنظر إلى صغر المعصية وانظر إلى من عصيت. الله يقول إن تجتنبوا، لازم تحطها في جنب وأنت في جنب آخر. بعدين بالله عليكم عندنا نحن الآن خلاص يعني عندنا ضمان إن ما سوينا ولا كبيرة، أليس الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة؟ الآية معناها واضح، يا معشر المؤمنين إن تجتنبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الشرع عن اقترافها نكفر عنكم سيئاتكم ونسترها عليكم وفضل الله عز وجل ندخلكم مدخلا كريما. ولكن الاستهانة بالصغائر إيش يسويها؟ الإصرار على الصغيرة ماذا إيش تصير؟ كبيرة. الإصرار على الصغيرة وبعدين اللي يسوي بنفسية الاستهانة هذا المستهتر يعني خلاص ما رمضان إلى رمضان كفارة خلاص. وبعدين بعض الناس يسوي هو يفكرها صغيرة تحسبون وهينا وهو عند الله إيش عظيم. وبعدين الواحد ترى ما يضمن عمره يروح يستهين بالصغائر ثم يموت على شيء منها ويبعث على ما مات عليه يصير مصيبة أخرى. يعني سجود التلاوة إذا كنت تستمع إلى آية فيها سجدة من مسجل الذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك، وقد نص عدد من العلماء على عدم ذلك، أنه إذا سمع آية السجدة المسجلة فلا يشرع له السجود. وقد سئل الشيخ عبد الزاد رحمه الله إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها زر التلاوة فهل يسجد؟ قال لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ المسجل. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يعني لاطف السائل لما قال يا شيخ أنا إذا سمعت آية السجدة في المسجل أسجد، إيش قال الشيخ؟ قال إذا سجد المسجل أسجد. طبعا الشيخ يقصد إن السجدة المشروعة إذا سجد القارئ تسجد أنت، إذا ما سجد ما تسجد. إذا كنت في حلقة قرآن وقرأ القارئ وسجد أسجد، وإذا قرأ القارئ وما سجد لا تسجد. طيب قالوا انتهى الوقت، انتهى الوقت، انتهينا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ويحسن خاتمتنا ويتوب علينا ويصلح نياتنا وذرياتنا، يبلغنا وإياكم رمضان ونحن في أحسن حال، ويرفع هذه الذلة والغمة عن الأمة. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا رب العالمين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تهدي إلى الحق المبين بصائر، وعلى الهدى للسائرين منائر، نور الكتاب ونور هدي نبينا، كي لا يضل عن الطريق السائر، أدب وأخلاق وحسن تعامل، حكم وأحكام.